بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين الصيام والقيام، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر الله له زلله وإجرامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر بداية خير وعودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، نتلمس فيه نسمات الإيمان ونستنشق فيه عبير التقوى والإحسان، ونكون من الذين يطيعون ربهم ويقومون بطاعته حق القيام.
يا رب اللهم آمين. شيخ راشد، لو بدأنا في ذكريات الطفولة في رمضان، خلينا نبدأ بالنشأة.
طيب،
أول شيء النشأة أين كانت؟ وقبل كم سنة من الآن كانت هذه النشأة؟
في ابتدائي، تلقيتها في منطقة الباحة. تعرف منطقة الباحة يعني عبارة عن قرى، فكنا نتلقى العلم في هذه القرى، وكانت متوفرة جميع ما يحتاجه الطالب والأستاذ، والمدارس مجهزة يعني في ذاك الوقت تجهيز طيب وجيد ولله الحمد. إلا أن سبحان الله هذه المرحلة تميزت في بعض المواقف. كان من المواقف الطريفة، الوالد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خير الجزاء، كان دائم الأسفار، فكان من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، كل ذلك من أجل أن يعمل وأن يعيل نفسه ويعيل أبنائه، جزاه الله عنا خير الجزاء، تعب كثيرا ويعني عمل في كل ما يخطر على بالك. يعني كان يسافر مثلا من الباحة إلى الرياض، فأي عمل يجده في الطريق حتى يستمر المسير إلى الرياض كان يعمله دون خجل، لأنه كان يريد أن يعيش عفيفا وأن يقيس أبنائه جزاه الله عنا خير الجزاء. فكان في المدرسة الابتدائية أستاذ اسمه أظن اسمه حسن، أنا ما أدري، كنت في تلك المرحلة ما أدري هل هي حقا أم غير صحيح، كان يقول أنت لا تخرج الحروف كما يجب، فأنت تتحدث من أنفك. وكان الأستاذ هذا يعني من أغرب الناس، كان يأتي يقول يلا يا طلاب، ترى من بكرة عندنا جمعة فلوس، يجمع من كل طالب 5 ريال. ليش؟ إيش تعتقد يا عبد الرحمن؟
يعني رحلة.
لا يا ليت كانت رحلة. يجمع 5 ريال ثم يشتري فيه بريالين مراسم، أي طالب يضيع مرسمه أو ما يجيبه يعطيه قلم أو مرسم من عنده.
أي نعم.
والبقية جزاه الله خير، لعله يتصدق بها على الفقراء والمساكين.
لكم على أساس الأجر لنا.
الأجر لنا. جزاه الله خير، هذا من باب إحسان الظن. العجيب أنه كان يعني حاطني فراشة. فكان في كل يوم أول ما يدخل، تخيل أنت حتى لو حفظت ويفاجئك يعني قد تجد رعب. وتلك الأيام كانت أيام الفلكة وأيام لك اللحم ولا أنا العظم، يعني أهم شيء لا تكسر العظم، أما اللحم فخذ ما تشاء منه. فكان يقول وأنا في المدرسة اقرأ بسرعة، اقرأ يا راشد. لا يعني كأني لم أحفظ شيئا، وكونك أيضا ليس لديك ذاك القبول لدى المدرس
ترتبك
أكثر. وكان جزاه الله خير وهو ذاهب إلى منزله يمر على جدي، ترى ولدكم هذا ما يشرح للمدرسة، أحسن لكم تستفيدون منه أنه يروح يرعى غنم ولا يسوي أي شيء عشان تستفيدون منه. فكان دائما يقول شوف كل الطلاب يعني ما أدري ماذا سبحان، كل الطلاب يفلحون إلا أنت
يا الله،
لن يكون لك والله لو فعلت ما فعلت لن تحفظ سورة الفاتحة. استمرت في الابتدائية، وكان من رحمة الله أن الوالد بثاني ابتدائي قال تعودون إلى الرياض، لأن التحق بالعمل العسكري. سبحان الله مرت الأيام والسنين، وتلك الكلمة لو فعل ما فعل والله ما تحفظ سورة الفاتحة في ذهني. فكانت يعني هذه الكلمة قد تكون قاسية، يعني بالفعل قد تصرف الإنسان الذكي الجيد عن مراده، لكن أحيانا قد تكون الإنسان بقوة إرادته أن يفعل نقيضها، وهذا ما فعلت الحمد لله حتى تمكنت من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فكانت تلك المرحلة بجمالها بهدوئها ببساطة الناس بتلك القلوب. والأجمل من هذا كله نقاء القلوب. يعني الإنسان قد يتذكر تلك الأيام يقول الناس كانوا أحسن وأفضل، لا، قد يكون قلب الإنسان وهو طفل صغير لم يكلف ولا يعرف حقد ولا حسد، ولا تكون القلوب سليمة تقية نقية جميلة، فسبحان الله يتأثر الإنسان بها. فكل ما تذكر تلك الأيام حن إليها، لا مشاكل لا هموم لا أوجاع لا لا. فهذه كانت من الأشياء الجميلة في تلك يعني السنين.
الشيء اللي استوقفني شيخ راشد لما ذكرت تاريخ الميلاد،
نعم،
يعني 32 سنة أو 31 سنة هذا الحدود،
صحيح؟ نعم.
صدق أنا لو ما تقول لي أعطيك 40.
الله يبيضك.
الله يبيضك. شيخ المدرس هذا يعني إحنا دا شوف وزارة التربية والتعليم،
عفوا اسمه فيصل.
فيصل. نعم. المفترض أن التربية تكون قبل التعليم، وهذا الصراحة لا يوجد فيها أي لمحة من ملامح التربية. شيخ راشد، العلماء الذين تأثرت فيهم في طلب العلم،
أنت انتقلت نقلة، ما تبغى نكمل لك شوي في المرحلة الابتدائية ولا؟
طيب يلا، وناخذ برضو عن الذكريات الرمضانية.
حينما انتقلنا للرياض كنا في مدرسة اسمها مدرسة سفيان الثوري الابتدائية، فكان في مدرس رياضيات يدرسنا سوري الله يذكره بالخير، فكان مستأجر قريب من المدرسة وقريب من البيت اللي أسكن فيه غرفة.
أيوه.
فطبعا احنا ما عندنا وقت نلعب فيه لفترة الظهر، فمسكين يروح يسكن في الغرفة وأنا أمسك الكورة ما عندي أحد يلعب، فألعب على باب واحد. هذا الباب المكان اللي ينام فيه هذا الأستاذ. فكان اليوم الثاني يعني يصبح علي بعقاب على ما فعلته في اليوم الذي قبله. لكن سبحان الله كان أيضا لنا مدرس هو من الشام لكن لا أذكره، أتذكر طيفه وخياله، شيخ بلحيته البيضاء وبذاك الوقار والهيبة، كان يجمعنا في الفسحة فيذكر لنا قصص، فيجتمع الطلاب ويتحلقون حوله. يجتمعون يتحلقون حوله بشكل جميل ولطيف، فقط يعني رؤيتك له تذكرك بالجد وذي الهيبة والوقار. فسبحان الله ذاك الرجل كان له أثر إلى الآن نشعر به ونحسه. لكن أيضا على ذكر نختم بها هذه الفقرة، على ذكر قضية إن كان هناك تعليم ولم يكن هناك تربية، بالفعل يعني طبعا ليس عام، بالفعل الأساتذة فيهم أناس فضلاء لا زالت أسماءهم محفورة في ذاكرتنا وفي ذاكرة المستمعين، وأنت كذلك قد تتذكر أستاذ له فضل عليك لو تلتقي به الآن لا تملك إلا أن تقبل رأسك. أذكر كنا في المدرسة في الفسحة، ونحن في الفسحة نلعب، فجأة داهمنا مدير المدرسة ما نعرفه أبدا، وما يداوم في الأسبوع إلا يوم يومين أو في الشهر على حسب التساهيل. فجأة دخل علينا في الحوش كنا رافعين ثيابنا وجري، قال تعال تعال أنا واحد معي، قلنا نحن خايفين مدير المدرسة، قال شوفوا أنا ما أبغى السمك الكبير يأكل السمك الصغير.
أيوه.
قلنا طيب. ثم معه عصا ضرب كل واحد في كتفه في العصا وراح. شو اللي صاير؟ وين السمك الصغير وين السمك الكبير؟ حتى في ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي، يعني لعلها مزاج يعني كانت حالة مرت به فنفسها عليك.
طيب والذكريات الرمضانية، وهل هناك فرق الشيخ راشد بين القرية والمدينة في ذكرياتها الرمضانية؟
والله يا شيخ أنا لا أذكر كثيرا القرية، أنا أكثر حياتي في الرياض. يعني لكن لا شك يعني قد يكون يعني أتذكر شيء بسيط يعني من قبل الابتدائية أولى ابتدائي في هذا، لكن لأن فيما بعد لم يعني مكثت سنوات كثيرة في منطقة الباحث، ثم أصبحت لا مرة إلا في السنة أسبوع أسبوعين، هذا تقصير لكن بسبب ظروف الأعمال. لكن لا شك القرية الهدوء الذي فيها، السكينة، هدوء الناس، إقبالهم. سابقا كان الناس يتميزون بميزة، كل واحد تجد الناس متكاتفين، وهناك سبب، الناس محتاجين لبعض، أنا محتاج لك في الأكل الفلاني، وأنا محتاج لك في مزرعتك، كنت محتاج لي في مزرعتي، والثاني هناك تبادل مصالح. هذا التبادل جعل لابد أن يكون هناك تكاتف وتعاون. لكن في مثلا المدن الرياض، جدة الشرقية، الإنسان مشغول بعمله قد لا يجد فراغا، بل إن بعض الناس جاره الذي بجانبه لا يعرف اسمه أساسا ولا يعرف عنه شيء. وهذه مشكلة يعني من سبب المدنية المعاصرة التي خلطت لنا هذه الأشياء.
بس يمكن يكون في ميزة غير جيدة في القرية زمان، أن الخبر ينتشر لدى الجميع، الواحد يعرف عن جاره واللي في بداية في أول الحارة يعرف عنهم، وهذه قد تكون بعض الأحيان إشكالية.
قد تكون إشكالية وقد تكون محمدة. قد تكون محمدة الإنسان ما يستطيع أن يعني يجاهر بمعصية أو يفعل أمر يخالف عادات وتقاليد الناس، لأنها سيحتاج لهم يوم من الأيام، وقرية مكشوفة البيوت على بعض يعني قريبة.
صح. طيب شيخ راشد، أنت بعد المرحلة الثانوية دخلت الجامعة.
صحيح.
وكان أي
كلية الشريعة جامعة الإمام.
كلية الشريعة ما شاء الله جامعة الإمام، وتخرجت منها كأنك على وشك الحصول على دكتوراه.
أنا أخذت الدراسات ماجستير ودكتوراه من الجامعة الأمريكية بلندن.
ما شاء الله.
كانت عن طريق التعليم عن بعد بعنوان الماجستير الإعلام وصناعة الفكر.
ما شاء الله.
والدكتوراه حياة الشيخ عبد الرزاق عسيفي رحمه الله.
الله يرحمه. الله يرحمه.
هذا رجل مميز.
عجيب.
ولي قصة معه عجيبة. ألفت فيه كتابا كاملا ولم أره بعيني.
سبحان الله.
نعم. كنا جالسين في مجلس لأحد المشايخ، فكان يتكلم عن المشايخ الفضلاء والعلماء وجوب الارتباط بهم، الشيخ صالح للشيخ، فكان يذكر من بين هؤلاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فذكر لي قصة جميلة عنه، وهذا من أدب العلماء بعضهم مع بعض. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، كان مرة في الحج، كان هو نائب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فكان له رأي يختلف عن رأي اللجنة الدائمة بشكل عام في مسألة الهدي. فكان الناس إذا أتوا إليه يسألونه، الآن إنسان يعني عالم لا يشق له غبار، يعني كبار العلماء الآن من تلاميذه، دكتور عبد الله التركي من تلاميذه، سماحة المفتي الشيخ عبد الله بن غديان من طلاب الشيخ عبد الرزاق عتيقي. فأتى الناس إلى الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مخيمه في منى يسألون عن هذه المسألة، فبطبيعة الحال الشيخ سيجيب بما يعرف وبما يخالف به اللجنة الدائمة. فلما سأل طأطأ برأسه ثم التفت إلى السائل وقال: الشيخ عبد العزيز بن باز يقول كذا وكذا وكذا.
الله.
سأل بعض طلابه: يا شيخ، قال هذا صحيح، هذا الذي أراه، لكن الناس لا يجب أن يظهر لهم هذا الخلاف بهذا الشكل، فما دام أن هناك رأي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهذا الرأي فيه رحمة وخير للناس يعملون به، فأفتى وهو يرى هذا الأمر. الآن بعض صغار طلبة العلم، بعض صغار طلبة العلم يعني تجد أنه يتشدد في مسألة ويخالف فيها كبار العلماء، بل قد يخالف فيها الإجماع ويقول نحن رجال وأنتم رجال. فكان هذه القصة هذه جميلة جدا في قضية الأدب. فقلت أنا سأذهب للشيخ عبد الرزاق عفيفي. اليوم الثاني عزمت على الذهاب إليه فأعلنوا وفاته.
الله الله يرحم الشيخ.
فالتقيت بابنه الأخ محمود عبد الرزاق عفيفي. الشيخ سبحان الله كان يأتيه أولاد، يعني يأتي المولود في أول السنة ويموت في آخرها، يأتي المولود الثاني في أول السنة تخيل أربع سنوات بهذه الطريقة، يعيش سنة ويموت، ويأتي الثاني يعيش سنة ويموت، والثالث، فحياته جميلة. والكتاب موجود هو تحت عنوان إتحاف النبلاء بشير العلماء الجزء الثاني، مواقف جميلة ورائعة لهذا العلم الكبير رحمه الله.
ومن غير من العلماء الذين تأثرت بهم وطلبت العلم على يديهم؟
طبعا أكثر في علماء بشكل عام، يعني مشايخ، يعني ما انا على لا ارى التسميه، لكن ما يسمى بعلماء الصحوه في ذاك الوقت كان لهم تاثير علينا جميعا، بل على البلد بشكل عام في توجه الناس الى الدين والى الخير. يعني قد يكون في اشياء معينه في ملاحظات، لكن بشكل عام كان انار الطريق للناس وعادوهم بشكل جميل. وكم من محاسن الصحوه انهم اعادوا الناس الى الالتفاف حول العلماء، وهذا الذي جعل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله له تلك المكانة والمنزلة الرفيعة بين الناس. كان يعني من بين هؤلاء الشيخ عايض القرني. أنا الشيخ عايض تربطني به علاقة وطيدة ومحبة في الله سبحانه وتعالى. أنا يعني الرجل يعجبني في يعني الناس قد ينبهرون من الشيخ عايض القرني في اسلوبه في الخطابه في اسلوبه في البيان في كتابته في يعني موسوعيته في قصائده، لكن انا احب في الشيخ عايض القرني ايضا شيء اخر، سلامه قلبه. يعني بالفعل رجل سليم القلب، يعني جالسته جلس يعني عن قرب فرأيت فيه هذا الصفاء وهذا النقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاته. أيضا الشيخ سعيد بن مستر هذا أنا أرى أنه أب روحي، سألت أحد أبنائه قلت الشيخ سعيد مستر بماذا يتميز، فقال سبحان الله الرجل وقاف عند حدود الله.
الله
وبالفعل وجدت فيه الشيخ سعيد المستر، كنت انا واياه مره نلقي ندوه في بلجراسي وكنت انا فرح بهذا، يعني كونك تقف مع الشيخ سعيد المستر اقل ما فيها، وكانت في بدايه الدعوه انه سينبهك على اخطائك، فكان الشيخ يتحدث وكنت انظر اليه. تعرف الشيخ سعيد ممكن يجيب لك القصه الان والشريط الثاني والثالث عشره اشرطه ولا تمل منها.
لا
فكنت انظر الى الشيخ يعيد بعض القصص اللي سمعناها ونحن صغار، فكان والله يا شيخ ان عروقه قد بدت من شدة حماسة في القاء هذه المحاضرة وحرصة على توعية الناس وعلى ارشادهم. كان يقول لي يا راشد لا تحرص على كثرة الحضور، يقول والله العظيم اني اذكر مرة اني ذهبت لإلقاء محاضرة يقول ما لقيت، يقول كان ايام برد في اذهى ما وجدت في المسجد الا الامام والمؤذن، فالامام استأذن مني ومضى. المؤذن يقول جاري قال الشيخ سعيد هذه مفاتيح المسجد اذا خلصت، يقول لم يبقى احد في المسجد والان له هذه المكان.
الله
طبعا ايضا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ، يعني انا بالنسبه لي رجل ناس في جوانب كثيره في حياته لا يعرفونه، طبعا هو لا يشق له غبار في العلم وفي عقله وفي يعني تحقيقه للمسائل العلمية، وهذا بشهادة الجميع، لكن هناك جوانب في حياة الرجل في تقوى في عبادته في حرصه على الدعوة إلى الله في جميلة جدا في حياة هذا الرجل، لا شك له أثر كبير علي وفي حياتي وإلى الآن، ويعني مهما فعل الإنسان فلن يرد جزء من فضله علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بحياته جزاك الله خير وأن يجزيه عنا خير الجزاء.
اللهم آمين. الشيخ راشد خطبة الجمعة في أنت الآن المسجد اللي تخطب في الجمعة من أكبر المساجد في الرياض.
صحيح.
نبغى نتحدث عن هذا المسجد، عن خطبة الجمعة تحديدا، ماذا تعني للشيخ راشد الجهراني، وأيضا عن أول خطبة تذكرها خطبتها.
طيب. خطبة الجمعة أنا بالنسبة لي في شيء يعني يأتي في الإنسان، يعني لو أمكث شهر كذا ما خطبت أحس في شيء ناقص. خطبة الجمعة مشاعر في حياة الإنسان يبثها للناس، يعني حينما تبث للناس المشاعر الطيبة والكلمة الحسنة وتنصحهم وتعلمهم وترشدهم، خاصة في هذا المجمع الكبير خطبة الجمعة، أحد القساوسة يقول نتمنى أن يكون عند النصارى يوم يجتمع فيه النصارى للجمعة كما يجتمع المسلمين يوم الجمعة، بغير يعني من غير دفع للناس من غير إجبار، يأتون كلهم طواعية وكلهم يجتمعون طواعية وكلهم ينصتون استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أول خطبة جمعة أذكرها كانت في مرحلة ثانوية، كانت في جامع الهادي بأم الحمام، ولا زلت أذكر كل شيء، أذكر البشت الأسود الذي كنت أرتديه وأذكر تفاصيل الخطبة تماما، كانت بعنوان أخطاء تخالف العقيدة والتوحيد أو أخطاء تخالف العقيدة، فوقفت فجلست تخيل اسبوع كامل
كانت ورقه
أيه. اسبوع كامل وانا اكتب واشطب واعدل واغير، يوم جاء يوم الجمعه بدات ما في يعني ما وجدت اي رهبه، وانا مستغرب الى الان يعني وليس لي كلمات ولا فمستغرب، المهم الحمد لله الامور ماشيه، قلت لعلها هذا من إرادة الله الخير وهذا إن شاء الله مما أحب الله لعبده. يوم وقفت المنبر السلام عليكم ورحمة الله، ما عندي أي مشكلة.
لا
جلست أدور الأوراق، جيب الأول الثاني أرفع البش تدور ما في أي شيء،
المؤذن يأذن وأنت تدور.
الآن المؤذن يأذن والله العظيم ما أدري ماذا يقول،
الله
يعني بدأت نبضات القلب، يعني والله العظيم يعني لو أنه مشى سينمائي والله يخرج قلبي أمام الناس، يعني بالفعل حسست لم أحس بتلك الرهبة وذلك الخوف والقلق واضطرابات القلب، آخر شيء مسكت يدي وأضغط على قلبي في قوة
اللهم شكنا
اللهم
ما فيني شيء إلا هذه المشكلة. سبحان الله انتهت الخطبة الأذان فجلست فترة ما إلى الآن ما نمستوعب النساء ما عندي مادة ولم أحفظ شيء. فقمت فقلت بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سكن قلبي فانطلقت بالخطبة كأنني كنت أقرأها قراءة
إلى أنك أديت لها في الإعداد
أسبوع كامل سبحان الله أصبحت فيما بعد كتاب تداوله الناس بعنوان إخفاق طالب العقيدة.
ما شاء الله ما شاء الله. شيخ راشد لكم أيضا أشرطة
أيضا ثم انتقلنا طبعا فيما بعد انتقلت إلى جامع القاضي الذي أنا فيه الآن. أنا أريد بس هذه فائدة أيضا للناس. حينما طلب مني الانتقال لجامع القاضي أخذت أحسب حسابات هل أبقى في هذا الجامع. الجامع صدي معي فيه 600 ثم سوينا توسعة صاروا 1600 فقلت الآن هل أنتقل إلى هذاك الجامع جامع معروف وجامع كبير ووسط يعني يعتبر وسط الرياض أم أبقى في هذا الجامع بما أعرف من الناس ومن فقلت في نفسي الذي لا يتقدم خطوة لن يتقدم خطوات. فقلت لا إن شاء الله المصلحة أكبر فبالفعل دفعت نفسي دفعا إلى أن أنتقل إلى الجامع وبالفعل كان له أثر طيب والله الحمد. الفترة الأخيرة أيضا حدث خلال بعض مواقع الإنترنت أنا كنت خطبت خطبة عن الدفاع عن العلماء بسبب الهجمة الشرسة التي قادها بعض الكتاب هداهم الله إن شاء الله أنهم لا يريدون إلا الخير نحسب يعني نحسن الظن بهم وخاصة في يعني الهجوم الشرس على شخصية مثل الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح يعتبر رمز وهرم في البلد ورجل ارتضاه ولي الأمر مفتيا للناس وهناك من الناس من لا يعني يرون أنه لا يستحق هذا المكان وهذا المنصب. فرأينا من يكتب لا بد من محاكمته لا بد وأنا قلت أنا هذا المنبر يعني لم أتحدث فيه عن شخصيات بعينها لكن لا بد أن يكون منبرا أيضا للدفاع عن العلماء الذين لهم فضل وإجلال ومكانة فهم رموز البلاد والعباد والدفاع عن الدعاء ومكانتهم اللائقة يجب أن ينزلوا في المكان اللائق. لا أحد له قداسة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل يصيب ويخطئ لكن يتبقى من هناك لابد من احترام العلماء وإنزالهم منازله.
جميل. شيخ راشد لك أشرطة ضحايا الحب فتاة المجد
حنين فتاة
حنين فتاة وصانعات المجد ليش المجد ولا
سألني الأخ فهد السمهري عن
لا
فقلت لا نحن سنتحدث عن نساء صنعنا مجد
لا
قناة المجد صنعت مجد
لا
لكن لا هنا جانب آخر
نساء صنع على مجد آخر
نعم.
طيب هذه الأشرطة يا شيخ أنت ما الذي تريد أن توصله للفتاة كرسالة من خلال هذه الثلاثة أشرطة التي الآن ظهرت لك في الأسواق ويبدو لي أن يعني ما شاء الله كانت مبيعات مبيعات كبيرة جدا بفضل الله تعالى.
الحمد لله. هو كانت حنين فتاة كنت أرسل رسالة أقول فيها الفتاة مهما عملت من ذنوب مهما عملت من معاصي ومهما فرطت وا 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 يعني مهما فعلت إلا أنه يبقى بين قلبيها وبين ثناياها قلب يحب الله ويحب رسوله
فطرة.
يعني لا ننظر إلى المرأة أنها فعلت خطأ أو فعلت معصية نقول لها هذه امرأة لا يا أخي قال هذه المرأة أنا أريد أن أقول لها مهما فعلت فأنت يعني بإمكانك تعودي ولديك قلب يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكرت نماذج كثيرة لأولئك النسوة التي كانت قلوبهن تحن إلى الله وإلى رسوله. المرأة سبحان الله فيها عاطفة جياشة وعاطفة جميلة. أضرب لك مثال تاريخنا في علم الإسناد علم الإسناد تجد مثلا فلان كذاب فلان وضاع أتحدى أن تجد امرأة نسب إليها أنها كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عجيب.
وهذا مما يحمد للنساء لا يوجد امرأة قيل عنها أنها كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم بينما يوجد للرجال من كذب على النبي
الله يهديهم هالرجال
على الآن أنا بالسؤال أنا الأخير عندي برتقال وأنت ليمون
ايه
في حكمة
ايه قالوا انت اساس شيخ وضيف اعطوك البرتقال
وانت
انا قال اي واحد
جزاك الله خير نسوي مثل الشيخ طنطاوي كش كنا نقول
نعود الى الاشرطة
ثم الشريط الثاني ضحايا الحب الذي تحدث عنه بعض الناس ضحايا الحب كان الشريط تحدث بعاطفة يعني ويعالج قضية بين النساء وهي الحب والعشق والإعجاب وكذا. فكنت أناس يغرقون في مثل هذه المعاني العشق والحب لا بد أن تخاطبهم بنفس المعاني التي يحسون بها، لأنك إذا جيت تقول بلا حب بلا عشق بلا كذا ما يقبلون من صح. لكن عالجها بما تستلطفه قلوبهم، لا بد أن يشعروا أنك بالفعل تقدر هذه المعاني، وهي معاني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجاته وكان. فكنت أخاطبهم من هذا الطريق. ثم قلت لهم في شريط صانعات المجد أن النساء لهن دور ولهن مكان ولهن منزلة. الرميصاء بنت ملحان صنعت لنا رجلين،
الله.
ابنها أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وصنعت وهو من أكثر الصحابة رواية عن الحديث، وصنعت لنا زوجها أبو طلحة الأنصاري الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في المعركة خير من ألف رجل،
الله.
الخنساء وصناعتها للمجد. فهناك من النساء من يصنعون مجدا لهذه الأمة.
الشيخ راشد، يمكن من الأشياء اللي أنا ألاحظ أنها طغت بشكل كبير على نهج الدعوة إلى الله، وهو أن دائما نتعامل مع الناس بأن لا تفعل كذا، يعني حكم تارك الصلاة، النار وأهوال يوم القيامة، يعني النواحي هذه. أشعر أن قليل الطرح أن يكون هناك مثلا فضل الصلاة، الجنة وما فيها، يعني الجانب الآخر اللي نرسم من خلاله للناس منهاج حياة. يعني لا نروح دائما في أو أعتقد أنه قد يكون هناك في مبالغة في التخويف والوعيد بينما النعيم وكذا. هناك كان قليل الطرح في هذا الجانب.
هنا ثلاث أمور. الأمر الأول ما يتعلق بالذي ذكرت، هذا خطأ. يعني هناك من يغلب جانب الترهيب على جانب الترغيب، بينما النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان حياته كلها ترغيب، يعني كلامه ترغيب،
أيوة الله.
ابتسامته يا اخي، حتى كان يبتسم مع المشركين،
الله.
يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ذاك الرجل يقول والله ما رآني رسول الله الا تبسم في وجهه، وكان اذا تبسم استنار وجهه كانه فلقة قمر، نسأل الله ان يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. ذاك تمامه بن أثال وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مربوط في سارية في المسجد، النبي يأتي إليه كل يوم، ماذا عندك يا تمامه؟ قال عندي خير، تقتل ذا دم، أنا سيد، أنا ماني بأي شخص، وإن تنعم على شاكر، وإذا تشاء وإن تريد المال تشل منه ما تشاء. فيتبسم ويترك. اليوم الثاني والثالث، فاليوم الثالث قال ما عندك؟ فرد عليه بنفس الرد، قال أطلق سراحه. فمضى أخذ يفكر، هذا الرجل بهذا الحلم بهذا اللين بهذا التواضع بهذا الرحمة التي اكتشت في قلبه فتفجرت على محياه وعلى جوارحه وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم، وكاخذ يتأمل في الصحابة وكيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل وعاد إلى رسول الله، قال والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجه
الله،
ولم يكن بلد أبغض إلي من بلادك، وإنك الآن والله لبلادك أحب البلاد إلي ولوجهك أحب الوجوه. هذه كلها أتت من الترغيب الذي كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون الإنسان في يسير أشار في حياته إلى الله يسير بين الخوف والرجاء، ويكونان مثل الطائر الجناح للطائر، إن غلب جانب الرجاء فسيقع في أنه يأمن من مكر الله، وإن غلب جانب الخوف فإنه سيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى فيقع في الخطأ. هذا إذا كان الإنسان في نفسه، كذلك الإنسان في دعوتنا. هناك خطأ آخر، وإن كنت أراك تريد أن تقرأ لكن أريد أن أقول الخطأ الآخر، وهو أن بعض الناس يغلب الحديث على جزئيات. يعني مظهر الإنسان مهم أن يكون متدينا، لكن هناك شيء أهم يا شيخ، أن يكون مخبرك نظيف.
صح.
يعني ما يعني قد يكون الإنسان مثلا قد التزم في ظاهره لكن قلبه أسود.
صح.
قد يكون الإنسان ملتزم في باطنه، وقد الذي نريده أن يكون إيمان الإنسان قوي في قلبه، وأيضا أن يظهر هذا أثر الإيمان على جوارح الإنسان.
مواقف حصلت لك في بريطانيا كانت فيها كثير فيها إحراجات، وبعضها فيها مواقف مضحكة، لعلنا نتطرق لها قليلا.
طيب، هو أظن أنها في 1420 قبل أحداث سبتمبر.
لا طالما في بريطانيا ما عندك مشكلة.
طيب، كان في وزارة الإسلامية تنظم جولات دعوية للدعاة في شهر رمضان.
نعم.
كانت تحت رعاية خادم الحرمين الملك فهد غفر الله له.
انا جالس اسوي مقلب في المخرج عارف، هو يقول لي صب شوي شوي عشان اخذ لك اللقطه، طولت فيها اتلبس. اي نعم سلام.
طيب احنا الان اخذت افكر، قالوا انت ستذهب الى لندن ومعك فلان وفلان، وكان معنا قالوا معك ايضا الاخ عباد العباد الله يذكره بالخير ان كان يسمعني، فاني رجل فاضل وصاحب مواقف جميلة
ما شاء الله.
هو الوحيد الذي كان يجيد اللغة الانجليزية، فقلت طيب انا ما اعرف لغة انجليزية، قالوا ابدا تروح وكل المجموعات الموجودة هناك كلها تحدث لغة التي ستقصدها تحدث اللغة العربية. فقلت يا جماعة الخير انا مناطق المملكة الشرقية ما اعرفها،
نعم
يعني في كثير مناطق المملكة لا اعرفها، فكيف ان شاء الله ان الله يسهل الامور
وتوكل على الله
على الله خير. ما اعرف اللغة الانجليزية اي شيء
ما شاء الله
ابدا، يعني الله يحفظك. ما ابقى فيها شيء، يعني عندي يس ونو، بس ما تنفعك اذا قال لك واحد كلام ما تعرفه. فسبحان الله تذكرت تلك المرحلة، لان كانت سفر سفر الانسان يعني التي استعدادي لتلك الرحلة كان قراءة كتب الفقه والأحكام الصيام وبعض التفسير وبعض ما يتعلق بالعقيدة وبعض قصائد الإمام الشافعي تغرب نتسلى بها، يقول تغرب إلى الأوطان في طلب العلم وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. له قصيدة أجمل يقول: ما في المقامر ذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب في مواضعه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز
الله كفهد. الله جميل جميل.
انطلقنا الى المطار مطار الرياض، فاخذنا الطائرة، رحلة طويلة بالنسبة لي 6 ساعات تقضيها سبحان الله ونركب الجو في امن وفي دعة، فما سقطنا لان الحافظ الله
سبحانه.
عبرة سبحان الله. حتى وصلنا في المطار فالجوازات يعني كانت الامور طيبة ذيك الايام، فالجوازات مروا الاخوة الأخ عباد ثم الثاني، بقيت أنا فوقفت أتكلم. فاضطروا لي يحضروا الأخ عباد مرة أخرى حتى دخلنا. فلما دخلت سبحان الله من يوم طلعني دخلنا في المطار افتقدت للمملكة، مناظر تغيرت علي، الأجواء تغيرت، أنا لا أعرف يعني لم أخرج يعني مناطق المملكة لا أعرفها فضلا عن دول الخليج، لم أخرج أبدا. فسبحان الله وصدت بكآبة وبذهول، ولماذا الناس بهذه الطريقة؟ الإنسان لا زال يستشعر أنه في المملكة. فكان الأخوان يقولون يا أخي أنت لست في بلد إسلامي وأنت في كذا وكذا. يوم مرينا من الجمارك نظرت في احد الاخوان من الرياض كان معه معاميله القدوع والتمر والقهوه والابد عزبه رحله، فيسال اهلي في الجمارك what's this؟ قال this is the معاميل. فحاول يفهم قال لك خذها وتوكل على الله. دخلنا في ال يعني افترقنا ورحت انا والاخ عباد نبحث عن السفارة، حتى وصلنا للسفارة هنا قالوا لابد من الافتراق. انا كنت انظر الى الاخ عباد مثل الاب ومثل يعني هو لا يعني فجزاه الله خير، هو توجه الى توكي هذه مدينة في جنوب بريطانيا وانا بقيت في لندن. فذهبت الى مسجد في لندن نسيت اسمه الان، لكن يبدو هو دار القرآن او كذا في وسط لندن، هو كان يعني المشرف على المركز اخ بنغلاديشي. فذهبت هناك بديت اتكلم اليوم الاول الجماعة يسروا
في المعجي السابع
فناديت يا اخي قال لا هم يتبركون إن في رمضان واحد يتكلم لغة عربية هم يتبركون ولا يفهمون شيء. قال لي قلت لا تعال جلس جنبي وترجم. بدأنا في الترجمة. جت خطبة الجمعة فاعتليت المنبر وأعرض ومنفعل بحماس وهم ما تشوف لها الظروف فتحطمت فاختصرت الخطبة وسمينا الصلاة. يوم الأيام أتاني شخص من مسجد قريب من هذا المسجد فقال يا شيخ ودنا تجي تركي عندنا محاضرة. قلت شوف خلاص اليوم بعد صلاة العصر أصلي معكم العصر أركي محاضرة. فقال الأخ البنغلاديشي والله ما تروح
أنت لنا.
قلت ليش؟ كانت جاي لنا وهؤلاء أناس بيننا وبينهم عداوات وضلال ليش ضلال؟ قال لا هم ما هم من يعني ليش هو من حزبنا. قلت أي حزب يعني؟
قال الله
نحن جينا هنا لتبليغ دين الله. فقال أبدا أنا ما يقول لي يقول والله أن الصلاة يعني تقام الصلاة وأمر من عند مسجدهم ما أصلي.
يا الله
لازم أصلي في مسجدي لأن الصلاة مع هؤلاء الناس باطلة.
الله أكبر.
فقلت أنا سأذهب. بالفعل ذهبت إليهم فالذي أثلج صدري كلهم يفهمون اللغة العربية.
أيوه
فتحدثت في تفسير القرآن وحسست فراحة أن اللي معك يفهمون وتوصل لهم معلومة. انتهت المحاضرة فافطرت معهم أيضا فكنا نتحدث يا أخوان يعني إلى متى ونحن نضرب الخلاف بيننا. أنت من جماعة فلان وأنت من جماعة وكلهم على منهج واحد كلهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا إذا كنت أرى أن عليك ملاحظة لماذا لا أجلس معك وأناقشك وتناقشني؟ الصحابة اختلفوا ولم يتباغضوا ولم يتنافروا ولم يعني يكرهوا بعضهم فنحن فعلنا العكس تماما. استمر الأمر مع الإخوان والحمد لله وجدنا في فائدة كبيرة. ثم بعدين انتقلنا إلى برمنغهام كان سألقي محاضرة هناك في جمعية أهل الحديث. نعم جمعية أهل الحديث وهم من الإخوة الباكستانيين المهتمين بالحديث. في أثناء الطريق من لندن إلى برمنغهام سبحان الله كنت أنظر يمينا وشمالا ما ترى إلا الدنيا وقد اصدرت على مد البصر. فقلت سبحان من أعطاهم جنتهم في هذه الأرض. سبحان الله يعني مناظر لا تملك إلا أن تسبح الله سبحانه وتعالى. تذكر تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كتب الزبرج لشاهدات بأن الله ليس له شريك. كنا نسير في الطريق فسبحان الله أذكرني وجدت ورقة السيارة التي كانت تقلني مواقف بين الشيخ عبد الشيخ الألباني والشيخ حمود التويجري. كان تعرف الشيخ الألباني والشيخ حمود التويجري في قضايا فيها خلاف بينهم. الشيخ حمود التويجري رد والشيخ الألباني رد. فكان الموقف يقول قلنا الشيخ الألباني زار الرياض فلما علم الشيخ حمود التويجري قال والله لا بد أن تزورني في منزلي وتأكل من طعامي. طيب الردود أبدا لا بأس أنا أخالفك وتخالفني لكن القلوب ليست متنافرة يا وهذا ما كان عليه الصحابة وهذا ما ضربه لنا العلماء الجلة. الآن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني ألم يكن بينهم خلاف في قضايا تتعلق بالحجاب وتتعلق بأشياء كثيرة؟ ما لم أسمع يوم أن الألباني قدح في ابن باز ولا ابن باز قدح في الألباني لأنهم علماء ربانيون. وصلنا إلى برمنغهام.
إيه لأن نبغى المواقف.
لا المواقف سننتقل إلى. لكن هنا أنا بعض المواقف قد تكون تربوية مهمة. من الأشياء المهمة بعد إذنك.
خذ راحتك. أنت وياه. ما أقدر أقول لك لا.
الله يجزاك. من المواقف المهمة التي يجب على الدعاء أن يهتموا بها. أن يعرفوا طبيعة الناس قبل أن يذهبوا إليهم.
لا.
تعرف عاداتهم تعرف تقاليدهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقام الصلاة. فأخبر ترى أنت ستذهب إلى أهل كتاب نصارى ويهود فيعني تمضي بهذه الطريقة حتى تعرف. نحن ذهبنا بهذا يعني لم نعرف إن مثلا عند الأحناف أنه لا يجوز لك تقرأ من المصحف مثلا. فاليوم الأول صليت فكان أحد الإخوان السعودي يصلي بالناس فأخذ المصحف ضد الجامع.
الله.
قال أبدا صلاتنا باطلة كيف يأخذ المصحف ويحرك وكل شوية يقلب الصفحة ثم يدخل في جيبه هذه صلاته باطلة. سبب الضجة. لو كان أخونا يعرف مثل الأحناف يرون أن مثل هذا الأمر لا يجوز لكان الأسلم أنه لا يؤمن بالناس ويكتفي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في مواقف كثيرة كانت في برمنغهام، لكن انتقلت بعدها قبل العيد بخمسة أيام إلى الأخ عباد.
أيوة.
انتقلنا إلى وجدت الحبل الدافع إلى الأب الحالي. انتقلنا من برمنغهام إلى توكي. هذه مدينة جنة الله في أرض. تعرفت هناك يعني من الأشياء الجميلة، وجدت الأخ عباد في مسجد كان هذا المسجد يقوم عليه شخص اسمه يوسف النصار. تعتقد شخص من أي بلد؟
والله في عندنا النصار في السعودية
وفي الكويت
وفي في الكويت
يعني، فأنا توقعت أنه يعني من الخليج
مع يوسف بعد يعني.
أيه. ف إلا والله هذا الرجال الطويل الأحمر
بريطاني ما شاء الله
أسلم على يد شخص اسمه يوسف النصار. يوسف النصار ما هو داعي، رجل أعمال، لكن هذا من محبة لهذا الرجل أسلم على يده
الله.
فسمى نفسه باسم ذاك الرجل. وجدت في يوسف هذا إقبال ومحبة ونشر للخير ما وجدتها في يعني أناس تربوا ونشأوا على الإسلام، وهو يعني من سنوات من 10 سنوات فقط عمره في الإسلام. فكان يقول لي قصة، يقول راشد كان بنات أختي أسلموا، فكنا جالسين في البيت فجأت أحد الدعاء وكان في صورة معلقة. قال أبدا والله ما أدخل والصورة موجودة. يا ابن الناس يا فلان هؤلاء توهم أسلموا. يقول سبب لهم ردة فعل فخرجوا من الإسلام مرة أخرى. سبب هذا الموقف الآن لو ترويه الناس يقول يا أخي موقف بسيط، هذا الموقف البسيط سبب خروج أثر في خروجها من الإسلام. بدأنا مع الأخ عباد فصرت خلاص لا مرتاح، أنا ألقي محاضرات وهو
يترجم
وهو الصلاة نقسمها فيما بيننا. يوم الأيام جاني يوسف النصار، يوسف ماسك مركز لتعليم اللغات في تركيا. قال بكرة عندنا حفل، والحفل مختلط فيه لكنهم كلهم غير مسلمين، ما في إلا بعض الشباب من السعودية ومن دول الخليج، فأودنا أنكم تجون وتلقون كلمة ولعلها تكون هداية لهؤلاء الناس. بالفعل توجهتنا والأخ عباد إلى ذاك المكان، ألقينا يعني طبعا قبلها حدثت مواقف قد لا يكون مناسب أن نذكرها على الشاشة، لكن
بيني وبينك يا أخ بحكيها بعدين.
لكن اللي صار يا شيخ أنه بعدها جت امرأة عند الأخ عباد وتبغى تعرف عن الإسلام، قالت أنا صديقي فلان من الخليج. قال طيب، قالت هل صحيح عنده أن الخمر عندكم محرم؟
حلال.
حلال.
إيه.
قال كيف؟ قالت فلان تشر إليه.
إيه.
فلان يقول إذا شربت 4 كاسات ما فيها شيء. الكاسة الخامسة لو قطرة واحدة محرمة.
هذا حط على هواي.
الشيء الثاني أن أنا صديقته يعني الله يهديهم يعني أحيانا يعطون مواقف سيئة عن الإسلام، واتخذ معه صديقات أخرى. يوم سألت قال الإسلام يجيز 4 قيرفة.
حسبي الله أنا وكيل.
فقلت الأمر ما يشكت عليه.
أي والله
لابد أن أصح الرجل. طبعا بينا للقضية خطأ، والقضية بوي فريند جيرفريند هذه عندنا من المحرمات فاستدعينا صاحبنا. قال يا أخي اتق الله، إذا وقع هالمعصية إثم، وأن تقول على الله ما لا يعني بغير علم إثمها أعظم، قرنها الله بالشرك به سبحانه وتعالى.
وهذا افتراء، هو يعلم أن هذا يعني
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب الله. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الله. قال نريد أن نعطيهم صورة حسنة عن الإسلام. قلت الله أكبر، هي حسنة والله. فالموقف الآخر، كنت مرة في لندن في الليل جاني صداع شديد، ادور صاحبنا رقم جواله ما عندي، عندي رقمه ما عندي جوال. وفي اخر الليل الساعه 1-2 الفجر
تبغى صيدليه،
ابغى صيدليه واعرف انه في اخر الشارع صيدليه، اطلع ما اطلع لكن الالم زاد. فقلت استعين بالله سبحانه وتعالى، طلعت ونقرا المعوذات اللهم رب الناس اشد الباس. في الطريق مر رجل بريطاني افريقي يعني يبدو انه يعني في عالم اخر، فمر بجواري فضربني بكتفه. فقلت لي يسعك حلم
على الأخلاق الرجل طويل عريض رائع. دخلت الصيدلية امرأة عجوز
انا عارف قلت اي ونت بنادول جابت البنادول ابغى كيس
إيه. انا ما ابغى ادخله في الجيب ابغى كيس
قلت بليز جيف مي ابغى اجيب اسم الكيس
بالانجليزي
قلت بليز جيف مي ذا كيس جلست ناظر مستغربة وغضبانة قلت كيس قال باق طبعا الأخوة اللي فاهمين ذا كيس لها معنى آخر ففهمت معنى آخر فالحمد لله نصححنا لها المعلومة.
طيب الشيخ راشد الله يحفظكم من هي الشمعة
هذا لي
هذا لك الله يسلمك من هي الشمعة التي أضاءت طريقك أو تدري خلينا نخليه بعدين لك في الشعر الشيخ راشد.
والله أنا أحب الشعر
تقرب الشعر ولا فقط يعني
في البداية كانت لي محاولات أيوة. كتابة الشعر لكن كنت أتعب كثير يعني ما تطلع تركته تماما
لا
أيوة. لأن لما إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه
لأن صدق حتى الشعر يقول يعني الشعر قد يأخذ عايز كل وقتك يعني يعني
لا بس فرق يعني حينما تأتي لشاعر مثلا في قصائد لها معاني هي التي لكن ككتابة القصيدة عنده سهلة يعني فرق بين واحد يأخذ له أسبوع واحد يأخذ له سنتين
طيب ما هي القصائد التي استهوتك؟
أنا يعجبني كثيرا الدكتور عبد الرحمن العشماوي يعجبني الدكتور صالح الزهراني من أساتذة اللغة العربية في جامعة الإمام الرجل لم يعطى قدره وحظه من في كتابة الشعر. هناك أيضا بعض الشباب لهم كتابات جميلة وجيدة في الشعر الدكتور عبد الرحمن بن حبيب من معلل الواحد أيضا له كلمات جميلة هذا المعاصرين. لكن إذا ذهبت إلى السابقين هناك كلمات تستهويك وقد يكون سبحان الله احيانا انا اهوى النثر استطيع اكتب النثر بشكل جيد خاصه ما يتعلق بالامور الماساويه والوجدانيه يعني خاصه حينما تقرا مثلا كتب مصطفى كتب الرافعي وغيره وكتاب القطرات للمنطلوطي الرجل صاحب احساس يعني حينما تقرا
العبرات
والنظرات تعيش معه في عالم اخر. الشيخ علي الطنطاوي ليجرب الإنسان أن يقرأ ذكرياته لن يستطيع حتى يكمل الجزء التاسع.
الله أكبر. أنا رأيت معك قصيدة.
نعم.
ما قصة هذه القصيدة؟
هذه قصيدة في هذه الأجواء الرمضانية.
أيوة.
هي أيضا من القصائد الجميلة التي فيها يعني تبشر الإنسان بفرح في هذا الشهر. تعرف الناس سبحان الله ترى في أناس إذا قدم شهر رمضان كأنه كابوس على قلوبهم. كان ابن هارون الرشيد إذا دخل شهر رمضان يقول دعاني شهر الصوم قبل أن يدخل رمضان دعاني شهر الصوم لا كان من شهر ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر. أعوذ بالله سخرية واستهزاء. لكن يعني الله سبحانه وتعالى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت استهزأ بآيات الله فأصابه الصرع فكان يصرع مرارا وتكرارا حتى مات بهذا الجرم. وهذا مثال الرجل الآخر حينما قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قال يسخر بالقرآن قال تأتي به فؤوس معاول يحفر ويخرج الماء فأصيب في عينه فذهب بصره عقابا من الله سبحانه وتعالى. معاني جميلة فطرتها هذه الأبيات. فيقول
لمن يا شيخ لي
لا أعرف الله القائل
يمكن لي أنا أعتقد
طيب يقول بين الجوانح في الأعماق سكناه فكيف أنسى ومن في الناس ينساه وكيف أنسى حبيبا كنت من صغري أسير حسن له جلت مزاياه ولم أزل في هواه ما نقضت له عهدا ولا محت الأيام ذكراه قد شاف جسمي ولكن في محبته ما زال قلبي تكية في رزق معناه في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه بالعين بالعين والقلب بالآذان أرفضه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه، والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت ساعاتها ما أحيلاها وأحلاه، فنوره يجعل الليل البهيم ضحا فما أجل وما أجلى محياه، ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قبل محناه، في موسم الطهر شهر الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه، من كل ذي خشية لله ذي ولع بالخير تعرف دوما بسيماه، قد قدروا موسم الخيرات فاشتبقوا والاشتباق هنا المحمود عقباه، قاموه إيمانا ومحتسبا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه، وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه.
الله الله الله، صح لسانك، جزاك الله ما شاء الله، رائع هذه القصيدة.
هناك سبحان الله القصائد التي تحتوي على مشاعر الإنسان وأحاسيسه، مشاعره الدينية تجاه عبادته لله، تجاه محبته لله، تجاه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله تبقى للإنسان. وقد تجد من القصائد ما يفوقها يعني بلاغة، ما يفوقها بلاغة وصنعة شعرية، لكن تلك عليها من عليها سيما الخير والتقوى والصلاح، فأبقاها الله.
الله شيخ راشد، سؤالين كذا إجابتها على الطائر، الشمعة التي أضاءت طريقك؟
طلع كثير يا شيخ،
أنا بواحد ما لي دخل
كثير،
أنا
لم أجيب لست ملزماً.
طيب إذا ننتقل للسؤال الآخر. الثلاث باقات تهديها لمن؟
الباقة الأولى لوالدي ووالدتي للجهود العظيمة والجبارة التي بذلوها لي، والثانية لزوجتي وبناتي رزان وريما وشذا،
ما شاء الله،
والثالثة لكل من قام بنصرة هذا الدين وأيد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الله. بقوله وبفعله.
الله حكمة تمثلها، نعوض فيها السؤال حج الله.
طيب، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
جيد، أنا أيضا أريد أن أهديك
وحكم أخرى طبعا.
أي لكن هذا اللي أريد أن أهديك ختام هذه الحلقة، فأريد أن تختم أنت الحلقة وتكون أنت المذيع فيها نهاية هذه الحلقة، تختم الحلقة كيف مثلك.
الله يجزاك خير. ختام هذه الحلقة تقدم أيها الإخوة بالشكر الخالص والأوفى والأعظم والجزيل لله سبحانه وتعالى الذي سهل لنا هذا اللقاء وأكرمني به الأخ العزيز إسماعيل العمري أبو عبد الرحمن، والشكر لكم أيضا على أن أخذنا واقتطعنا شيئا من وقتكم لهذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءا خفيفا لطيفا، وسامحونا قد نكون تجاوزنا في بعض الأشياء، لكن الأخ إسماعيل من بداية اللقاء يقول لا نريد رسمية، لا نريد برنامج نسائم الإيمان ولا نبلاء الإسلام، فأحببنا أن يكون لقاء وديا وأخويا، وجزاكم الله خير، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.